كان البحث في المسألة الخامسة عشرة من المنهاج. إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء، وجب عليه البقاء على تقليد الثاني للرجوع إلى الأول. قلنا هذه المسألة فيها فرعان. الفرع الأول لزوم رجوع العام إلى الحي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت وعدم إمكان البقاء بنفس فتوى الميت. المسألة الثانية بما إذا رجع إلى الحي والحي قال له بالعدول فعدل ثم مات فعدل إلى حي آخر يقول له بالبقاء، هل يبقى على الأول أو على الثاني؟ فرعان مستقلان، وفي العروج على كل منهما مستقلا عن الآخر. ثم قلنا في الفرع الأول، الفرع الأول أيضا ينبغي البحث فيه من جهتين: جهة في أنه في أصل الدليل على وجوب الرجوع إلى الحي في مسألة البقاء، وهذا قد بحثناه في ليلة الخميس السابق. جهة الثانية أنه هل يمكن الآن يجب عليه أن يرجع إلى الحي، فتوى الميت الذي كان مقلدا له سابقا في مسألة البقاء هل يمكن أن يستفيد منه المقلد مع رجوعه إلى الحي؟ هو أصلا لا يمكن أن يستفيد منه. ابتداء أن يستفيد منه قلنا أنه لا يجوز، مثلا لابد أن يرجع إلى الحي، لكن أي فائدة لا توجد لفتوى الميت في مسألة البقاء، أو يعقل أن يكون لفتوى الميت في مسألة البقاء فائدة ولو في الجملة؟ هذه هي النقطة الثانية. الصحيح أنه يمكن أن يكون لفتوى الميت في مسألة البقاء على تقليد الميت فائدة للمقلد حتى مع وجوب رجوعه إلى الحي، والفائدة يمكن تصويره في موردين: المورد الأول أن يفترض أن فتوى الحي بالبقاء يكون فيه تفصيل كما هو المشهور اليوم، الذين يفصلون أكثر المتأخرين يفصلون بين أو قسم من المتأخرين في مسألة البقاء يفصلون بين المسائل التي عمل بها فيبقى والتي لم يعمل بها فلا يمكن أن يبقى، لابد أن يعدل في الحي، أو المسائل التي يتذكرها وعلم بها ويتذكرها فيبقى، المسائل التي لم يعلمها أو تعلمها ونسيها فلابد أن يعدل. تفصيلان موجودان. إذا كان الحي يرى تفصيلا من هذا القبيل، الميت لا يرى تفصيلا في البقاء، يرى جواز البقاء مطلقا، حينئذ هنا يستطيع أن يستفيد من فتوى الميت في البقاء بوجوب أو جواز البقاء مطلقا، يستفيد وذلك بأن يقلد الحي، إذا يستطيع أن يستفيد من فتوى الميت إذا كان هذه الفتوى بالخصوص للميت من تلك الفتاوى التي تدخل في الشق الذي يجوز الحي البقاء فيه، كما إذا كان هذه الفتوى قد عمل به في زمن حياة الميت هذا المقلد، بأن كان قبلا مقلدا لشخص آخر مات فعدل إلى هذا الميت وبفتواه بقي على تقليد ذاك السابق إلى أن مثلا صار هذا أعلم فرجع إليه مثلا، أو بقي أيضا عليه، أو مثلا إذا التفصيل الثاني كان هذه من المسائل التي علمها علم بها ولو لم يعمل ولا يزال أيضا يتذكرها منه، إذن حينئذ بفتوى الحي يرجع إلى الميت في شخص هذه المسألة، وبشخص بهذه الفتوى للميت بوجوب جواز البقاء في تمام المسائل، بهذه الفتوى تصبح سائر المسائل فتاوى الميت حجة له مطلقة فيبقى على الميت في جميع المسائل. بحيث لولا هذه الفتوى للميت وإدخال فتوى الميت بفتوى الحي لا يمكنه أن يبقى في تمام المسائل. بفتوى الحي يستطيع أن يبقى في بعض المسائل وهي التي عمل بها أو التي علمها، أما سائر المسائل لم يكن يمكنه. إذن هنا تظهر فائدة عملية مهمة للمقلد. هنا توجد شبهات فنية لا بد من الإجابة عليها، هذه النتيجة مسلمة صحيحة، وطاهرا يفتون بها الأصحاب أيضا وإن كان الكتب التفصيلية لا في الرسائل العملية. هنا توجد عدة شبهات لا بد من ذكر هذه الشبهات مع الجواب. شبهة أنه قد يقال أن في هذه المسألة هنا جواز البقاء في مسألة جواز البقاء على الميت هذا أشبه بأخذ الحق في موضوع نفسه، أن يكون فتوى فتوى الميت حي حجة في إثبات فتوى الحي بجواز البقاء حجة في إثبات حكم نفس جواز البقاء، هذا معناه أن جواز البقاء أخذ في موضوع جواز البقاء، وهذا مثلا دور محال نظير ما يقال في بحث حجة خبر الواحد، أن أخذ حجية الخبر أثرا في موضوع الحجية، لأن الحجية يحتاج في موضوعها أن يكون له أثر شرعي، وما هو أثر الخبر مع الواسطة، إنما هو نفس الحجية، أخذ الحجية في موضوع الحجية لكي يكون له أثر، لا أثر للخبر الواسطة إلا الحجية. هذا يلزم مثلا أخذ الحكم في موضوع نفسه وهو محال. هذا جوابه أنه هنا يوجد انحلال، هذا الجواب العام الذي يذكر في الفتوى. حكمه محقق، حكمه يتحقق بنفس هذه الفتوى. هذه الشبهة هناك آخر يذكر في هم في حجية الأخبار مع الواسطة، هم في حجية الإخبار عن وثاقة الراوي في علم الرجال، هذا من قبيل الثاني يكون، هناك هم يبين. جوابه الانحلال أو بحسب تعبير الشيخ المراتب متعددة، فكل حكم جزئيا يؤخذ في موضوع حكم جزئي آخر. حجية فتوى الميت في عالم الانحلال أثر وحجية وحكم شرعي غير حجية فتوى الحي، ذاك أخذ في موضوع هذا، إذن فالموقوف غير الموقوف عليه والمتأخر غير المتقدم، وهذا جواب عام هناك واضح. شبه أخرى هنا يتجري وهو أنه هذه شبه واضحة الجواب بعد وذكرت في كلمات بعض القوم، أنه قد يقال باللغوية أي فائدة؟ على كل حال هذا في مسألة البقاء، رجع إلى الحي، بعد أن رجع إلى الحي أي فائدة في الرجوع إلى الميت؟ يلزم منه اللغوية. جوابه أنه لا يلزم منه اللغوية، بعد فرض أن الحي فتواه بالتفصيل والميت فتواه بالإطلاق، هناك أثر يترتب وهو هذا الأثر الذي بيناه. نعم لو كانت الفتويان متطابقتين كلتاهما نفس التفصيل أو كلتاهما مطلق، حينئذ بعد حجية فتوى الحي حجية فتوى الميت لغو، أي فائدة حتى يرجع إليه مثلا؟ هذا لا بد هناك يقول هنا، هذا أيضا مثلا في ما يرجع إليه. يوجد شبهة أخرى أصعب من الشبهتين، كان ينبغي أن يطرح هذه الشبهة، وهي أنه هنا بعد أن كانت فتوى الميت فتوى الحي حجة في حق الميت في حق المقلد لأنه يجب عليه الرجوع إلى الحي، أصبح فتوى الحي في هذه المسألة هي الحجة في حق المقلد، مع فرض حجية فتوى الحي حجية فتوى الميت في نفس هذه المسألة، هذا معنى حجية المتنافيين، لأن الفتويين بينهما تنافي، إحدى الفتويين تقول لا يجوز الرجوع فيما لا يعمل به أو لم يعمل به أو فيما لم يعلم به من مسائل الميت، الفتوى الأخرى تقول أنه فتوى يجوز الرجوع إلى تمام المسائل، وحينئذ بعد فرض حجية فتوى الحي في حق هذا المقلد لا يعقل أن تكون فتوى الميت المناقضة مع هذه الفتوى في شخص هذه المسألة أيضا حجة للمقلد، إذ معناه حجية المتنافيين، لأن الفتويين في مسألة واحدة لا في مسألتين. ولا يقاس هذا كما هكذا أجاب بعضهم، لا يقاس هذا بما إذا رجع بفتوى الحي على بقي على فتاوى الميت ولو فيما عمل به من المسائل، مثلا في مسألة السورة الميت يقول بعدم وجوب السورة، الحي يقول بوجوب السورة، هنا يجوز لهذا المكلف أن يرجع إلى الميت في عدم وجوب السورة مع أن فتوى الحي وجوب السورة. هناك رجوع المقلد إلى فتوى الميت بعدم وجوب السورة لا يعارض حجية فتوى الحي في المسألة التي رجع إليها الميت وهو مسألة البقاء، لأن مسألة البقاء مسألته، مسألة عدم وجوب السورة مسألة أخرى، وفتوى الحي بوجوب السورة لم يقلده الميت فيه المقلد فيه، فتوى الحي بوجوب السورة المقلد لم يقلده فيها، لكي يكون ذاك أيضا حج عليه فيتنافى مع حجية فتوى الميت بعدم وجوب السورة. فما ذكره بعض الأعلام في هذه المسألة أن هذا من قبيل رجوع المقلد إلى فتاوى الميت بفتوى الحي بالبقاء مطلقة أو في الجملة حتى في تلك المسائل التي تنافي فتاوى الحي، فكما هناك لا يوجد تعارض هنا أيضا لا يوجد تعارض. هذا الكلام جوابه واضح أن هناك لا يوجد تعارض، لأن هناك مسألتان، يوجد مسألتان بحسب الحقيقة، الذي رجع فيه إلى الحي وصار حجة في حق المقلد فتوى الحي في نفس مسألة البقاء ولا بقاء، ما يجوز فيه البقاء ما لا يجوز، وفي هذه المسألة لم يرجع للميت رجع إلى الحي فقط. توجد مسألة أخرى السورة واجبة أو لا، هنا رجع إلى مسألة فتوى الميت ولم يرجع فيه إلى فتوى الحي، وحينئذ ففي كل من المسألتين إحدى الفتويين حجة لا كلتا الفتويين حجة ليلزم التنافي، بينما هنا يريد أن يرجع في نفس مسألة البقاء إلى فتويين، هم فتوى الحي هم فتوى الميت، فيلزم اجتماع فتويين متنافيتين، يعني حجية فتويين، لأن المفروض أن فتوى الحي ينفي ما يقوله الميت من حجية مطلق فتاوى الميت والبقاء عليها، فإذا ذاك إذا كان حجة ينفي الحجية، هذا حين لا يمكن أن يكون حجة حين. فمن جهة التعارض والتنافي بين جعل الحجيتين، لأن كلتا الفتويين فتوى في مسألة واحدة وهي مسألة البقاء ما يجوز فيه البقاء ما لا يجوز فيه البقاء، فيلزم التنافي، فبنكتة التنافي والتعارض لا يمكن أن يرجع هنا إلى فتوى الميت حتى إذا كان فتوى كانت فتوى الميت مطلقة في جواز البقاء. هذا الشبهة الثالثة التي هي مثلا مستحكمة أكثر من الشبهتين السابقتين. هذه الشبهة أيضا غير تامة، يمكن الجواب عليها أو جوابها بأن بحسب الحقيقة فتوى الحي هنا ينحل إلى فتويين، فتوى بحجية فتاوى الميت التي عمل بها أو علمها تذكرها هذا المقلد، وفتوى أخرى بعدم حجية فتاوى الميت التي لم يعمل بها أو لم يتعلمها وتذكرها، ينحل إلى رأيين، رأي بحجية تلك الفتاوى ورأي بعدم حجية تلك الفتاوى. وفتوى الميت بجواز البقاء مطلقا، هذه الفتوى ليست سقوطها عن الحجية من باب وجود معارض لها بحسب الحقيقة، سقوطها عن الحجية من باب عدم وجود ما يوصل حجيتها بحسب الحقيقة، وإلا ليس من باب المعارضة تسقط عن الحجية، خصوصا إذا فرضنا أن الميت أعلم بحيث في مواد المعارضة هذا الفتوى مقدم على فتوى غيره. حينئذ بالرجوع إلى فتوى الحي في المسألة الأولى وهو المسائل التي علم أو عمل بها من فتاوى الميت يكون هذه الفتوى فتوى الميت بجواز البقاء مطلقة قد وصلت حجيته، قد وصلت حجيتها فتصبح حجة حينئذ في حقه. وحينما تصبح حجة في حقه إذن ففي المسائل التي لم يعمل بها الذي يكون حجة في حق المقلد فتوى الميت لا فتوى الحي، لا فتوى الحي الثانية. ففي الفتوى الحي الثانية هو لم يرجع إلى الحي لكي يكون تكون فتوى الحي حجة في حقه فيتنافى جعل الحجية لذاك مع جعل الحجية لفتوى الميت. فقد جعلت الحجية لفتوى الميت بوصولها من خلال الفتوى الأولى للحي، والمكلف أيضا وصول الحجية لفتوى الميت يتوقف على الرجوع إلى الحي في الفتوى في الشطر الأول من الفتوى لا في الشطر الثاني، وحجية الشطر الأول من الفتوى لا يعارض حجية الفتوى الميت في المسائل التي لم يعمل بها أو لم يتذكرها. نعم حجية الشطر الثاني والفتوى الثانية للحي سلام عليكم هي التي تكون متنافية إذن، وتلك لم يرجع فيها، بمجرد أن وصلت فتوى الميت بالفتوى الأولى للحي وصلت حجيته إلى المقلد صار عنده حجة، إذن لماذا يرجع إلى غيره؟ لا يرجع حينئذ إلى الحي، بل إذا كان الميت أعلم لا يجوز له الرجوع حينئذ إلى الحي، فتصبح هذه الفتوى حجة في حقه إذا كان الميت يرى عدم جواز الرجوع إلى الحي ووجوب البقاء إذا كان الميت أعلم في تمام المسائل. هنا حينئذ يجب عليه أن يبقى على فتوى الميت لأنه بالشطر الأول من فتوى الحي أصبح وصل إلى المقلد هذه الفتوى التي هي حجة في حق الميت في حق المقلد، فإذا وصلت إليه وهي توجب تعين تعينا البقاء إذن فيجب حينئذ البقاء على فتوى الميت إذا كان هذا الميت في تمام المسائل، ولا يجوز له العدول حينئذ إلى الحي حتى في المسائل التي لم يعمل بها أو لم يتذكرها. هذا أيضا جواب هذه الشبهة المذكورة. هذا المورد الأول من الثمرة لفتاوى الميت في نفس مسألة البقاء. عن رأي الميت، عن رأي الميت يعمل لأن الحي جوز أوجب أو جوز له البقاء على الميت فيما عمل به، وهذه من المسائل التي عمل به نفس هذه المسألة التي هي مسألة جواز وجوب البقاء على فتوى الميت إذا مات المقلد في تمام المسائل. فرضنا أن هذه المسألة داخل في الشق الذي يجوز الحي بل أو يوجب البقاء عليه، إذن فحينئذ تكون حجية هذه الفتوى واصلة. فتوى بعد هذه الفتوى وصلت، هذه الفتوى التي أفتى بها الميت بوجوب البقاء وجوب تعين البقاء وصلت حجيته. سابقا كنا نفتش عما يوصل حجيته، وصلت حجيته بحجية الشطر الأول من فتوى الحي، فعندما وصلت تصبح حجة، وحيث أن مفادها وجوب البقاء يجب البقاء حينئذ لا يجوز له أن يرجع إلى فتوى الحي حتى في المسائل التي لم يعمل بها أو لم يتذكرها.
ما أقصدش أنك
بالمسألة التي عمل بها خب محقق شو خب. وهذه من المسائل التي عمل بها شخص، هذه المسألة من مسائل من فتاوى حينئذ هذا يرجع فيه، هذا بحسب الحقيقة يرجع فيه إلى فتوى الميت، لأن فتوى الميت في هذه المسألة مصداق لما عمل به من المسائل فيشمله عنوان التقليد. إذن فهو يجوز له أو يجب عليه أن يقلد الميت في هذه المسألة، وهذه المسألة تقول له أنه التقليد أعم حتى ما لم يعمل به لا بد لك أن تبقى فيه، إذن فيتعين. كون التقليد هل يجب بماذا يتحقق يأخذه من الفتوى، تقليد بماذا يتحقق هذا المقلد ليس نظره حجة فيه، فالفتوى يحدد له ما هو التقليد وما ليس بتقليد. فحينما الحي قال له الرجوع إلى الميت في شخص هذه المسألة تقليد لأنك قد عملت بهذه المسألة، ففي شخص اسمحوا لي وحينئذ ف
ففي عمله بشخص هذه المسألة تقليد بحكم الحي، ولهذا يكون حجة. ثم العمل بسائر المسائل التي لم يعمل بها من فتوى الميت بحكم فتوى الميت أيضا تقليد، لأن الميت يقول له التقليد لا يشترط فيه، الميت يقول له التقليد لا يشترط فيه عمل، هذا أيضا تقليد. إذن فيكون بحسب الحقيقة تلك المسائل أيضا واصلة حجيتها إليه من خلال حجية فتوى الميت.
ميت أعلم
مثلا
مساوي
وجه يا حي أعلم، هناك ماكو فرق، الحي إذا كان يجوز البقاء على المساوي أو المفضل أدري لا فرق، كلما جوز الحي البقاء في هذه المسألة، فقط الفارق هذا أن الحي إذا كان يجوز البقاء لا يوجب البقاء، نعم يمكن له أن يرجع يعدل كلا، أما إذا كان الحي يوجب له البقاء على فتوى الميت التي عمل بها، كلما كان الحي يرى وجوب البقاء على الفتوى التي عمل بها الميت حينئذ، هذا من الفتوى التي عمل بها الميت عمل بها المقلد، إذن يجب عليه البقاء فيه، فإذا بقي عليها حينئذ في سائر المسائل يستطيع أن يرجع إلى فتوى الميت. نعم لو كان الحي يرى أنه في فرض التساوي أو المفضولية يجوز البقاء ويجوز العدول، حينئذ يستطيع أن يرجع إلى فتوى الميت في كل المسائل حينئذ، باعتبار إذا كان الحي يقول يجوز البقاء ويجوز العدول، يجوز البقاء فيما عمل به ويجوز العدول، كما أيضا الذي على ذاك الكلام الذي تقدم قدم عنه. لماذا هذا التقليد؟ يعني يجوز البقاء في غير هذه المسألة، الحي يقول للمقلد يجوز لك أن تبقى، وهذا منه، هذه الفتوى من تلك المسائل، هذه الفتوى وهي فتوى الميت ببقاء المفروض أنه عمل به، أصلا هو لم يكن مقلد للميت إلا في هذه المسألة، كما لو كان قد مات مقلده الأول وكان ذاك أعلم وهذا كان يرى وجوب البقاء مطلقة فكان باقي على فتوى، فعمله بفتوى هذا الميت فقط في هذه المسألة. إذن فهنا هذا الفرع، فالفرع الأول لا بحذور فيه، ولعل المشروع أيضا يفتون بأنه إذا كان الميت في فتواه في مسألة البقاء مطلق أو تفصيله بنحو بحيث ينفع هذا المقلد، وكان هذه المسألة نفسها من المسائل التي تدخل في المقدار في الشق الذي متيقن الجواز عند الحي، حينئذ جواز البقاء، حينئذ يستطيع أن يرجع إلى الميت في شخص هذه المسألة فيعمم دائرة البقاء على المسائل الأخرى التي تكون للميت. هذا الأثر الأول أو المورد الأول للأثر. يوجد مورد ثاني للأثر، قد يقال هذا المورد ينبغي أن يلاحظ أيضا هذا المورد، وهو لو فرض أن الميت يرى جواز العدول إلى الحي في مسألة البقاء والعدول، يرى جواز العدول حتى إذا كان الميت أعلم، يرون جواز العدول، كما لعله جملة من المشهور هكذا يرون جواز العدول، لأن يقولون هذا فيه أعلمية ذاك فيه حياة، فدوران بين التعين والتخفيف في الطرفين بينا فيما سبق أشرنا إلى هذه المسألة. إذا كان الميت يرى جواز العدول إلى الحي لكن الحي يرى وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان الميت أعلم، يقال هنا أيضا يظهر أثره، إذ يستطيع بفتوى الحي يرجع إلى فتوى الميت في هذه المسألة، ثم هذه المسألة يكون حينئذ صاحبها أو المفتي بها وهو الميت يجوز له البقاء ويجوز له العدول إلى الحي، فيعدل إلى المسائل التي ولو في بعض الفروع التي تكون أصلح بحاله، يعدل إلى المسائل التي تكون فتاوى الحي فيها أسهل من فتاوى الميت. أي مسألة؟ هوب المفروض رجع إلى الميت في هذه المسألة، مسألة جواز الرجوع، هذا من المسائل التي الحي بالرجوع إلى فتح الحي صارت شخص هذه المسألة أيضا حجة عند المقلد. فإذا صارت حجة نتيجة الحجية أنه يجوز له البقاء ويجوز له العدول. ففي المسألة التي يشوف أن رأي الفي رأي الحي فيه يعني أقل صعوبة، لا رأي الميت صعوبة ورأي الحي فيه سهولة
يرجع الحي
رغم أنه لا يجوز
هنا رغم أن الحي لا يجوز الحي لا يجوز له الرجوع إلى فتاوى
كمان بزورة زيتها الميت يجوز له العدول
حينئذ لا نشك مثل ما يقول الشيخ الآن السيد الخوي يرى وجملة من الأعيون يرون وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم ولا يجوز العدول إلى الحي، بينما من كان يرى فضو علمية الإمام في هالمسألة فتواه جواز العدول حتى مع العلمية جواز العدول إلى الحي وجواز البقاء حينئذ هنا مفروض من يريد أن يقلد السيد الخوي في هذه المسألة يقال في الثمرة الثانية أنه يجوز لهذا المقلد أن يرجع إلى فتوى الإمام في هذه المسألة لو كان مما يتذكرها ويعلمها مثلا حينئذ هذه المسألة كان سابقا قد قرأها في تحرير الوسيلة وفي جواز يجوز العدول يجوز البقاء. في أي مسألة تكون فتوى الحي أسهل مثلا في عدم وجوب الخمس فيما دخل في المؤونة ثم خرج عن المؤونة، هذا الذي الإمام يرى فيه وجوب دفع الخمس بمجرد البيع، إنسان إذا باع داره لا بد أن يدفع خمسه ورأسه بريء وإن كانت دار سكناه لأنه بالبيع يخرج عن مؤونته بخلاف فيجب فيه الخمس يعني المؤونة ما دامت المؤونة تكون مستثناة وإلا إذا خرجت تدخل في أدلة الخمس. فتوى السيد الخوي بالعكس أنه لا ما يدخل في المعدل لا يجب بعد في الخمس حتى لو خرج عن المؤونة، حينئذ هنا في هذه المسألة يرجع إلى فتوى السيد الخوي عملا بفتوى الميت بجواز العدول إلى فتاوى الحي. هنا أيضا يوجد إشكاله، هذا الإشكال لابد أن يطرح ويرى أنه هل له جوابون أو لا. حاصل هذا الإشكال أنه إشكال المعارضة نفس الإشكال الذي هناك بيناه هنا أيضا يرد، نجد أن هذا إشكال المعارضة يمكن حله أو لا يمكن حله. هنا يقال أنه هذه تدخل في موارد المعارضة بين الفتويين، لأن فتوى الحي إنما هو وجوب البقاء على فتاوى الميت، هذا هو مؤدى فتوى الحي، فجواز العدول ينفيه فتوى الحي. والمفروض أن فتوى الحي بوجوب البقاء على مسائل هذه الفتوى صار حجة في حق الميت، إذا صار هذه الفتوى حجة في حق الميت حينئذ لا يعقل أن تكون هذه الحجية مجتمعة مع حجية فتوى الميت بجواز العدول، إذ يلزم من حجية فتوى الميت بجواز العدول عدم حجية فتوى الحي، بينما ثبوت الحجية لفتوى الميت لكل فتوى من فتوى الميت حتى هذه الفتوى إنما هو بحجية تلك الفتوى. إذن فيلزم التهافت ويلزم التعارض بين الحجيتين، فتوى الميت ومع فتوى الحي يتعارضان حينئذ، وحيث أننا افترضنا أن فتوى الحي حجة وفتوى الميت سقط عن حجة بأي دليل الآن بيناه في الجهة الأولى، إذن فلا يعقل أن تكون فتوى الميت في هذه المسألة حجة. بموته بعد سقط عن الحجية، هذا المفروض، ولهذا يجب رجوع الحي تلك جهة سابقة. الآن حينما يرجع للحي رجع للحي فصار فتوى الحي بوجوب البقاء حجة في حقه، فإذا صار حجة وجوب الإفتاء بالوجوب واه خيلي خوب بدو دقي تقليدني بك دقي
لا جواز
خيلي خوب خارج من البحث
صحيح
إذا كان مجتهدا بجواز البقاء بعد يرتفع موضوع المسألة. كلامنا في المقلد الذي في مسألة جواز البقاء ووجوب العدول أو البقاء على فتوى الميت مقلد تمام البحث في هذه المسألة.
هذا اللي صار كأنه لم يموت لحجية فتوى الحي بوجوب البقاء. فإذا كانت هذه الحجية الثانية تنفي الحجية الأولى وتنفي نفسها حينئذ يستحيل يصبحان متعارضين، وحيث أن أحد المتعارضين متوقف على الآخر فهو يسقط عن الحجية، يتعارض الحجيتان، وحيث أن أحد المعارضين حجيته في طول الآخر فيستحيل أن يعارض الآخر. هذه كبرى كلية في باب التعارض، في باب الأصول العملية يبين إذا كان أحد الأصلين المعارض مع الأصل الآخر في طول حجية الأصل الآخر يسقط.
فيجب البقاء
جميع الموارد،
يعني فيجب البقاء في جميع المسألة. ها؟ الحي يقول يجب البقاء على فتاوى الميت ولا يجوز العدول عنها. من جملة مسائل الحي الميت الفتوى بجواز العدول، حينئذ حجية ذاك الوجوب البقاء مع جواز العدول حجيته أمرين متنافيين مستحيل فيتعارضان، وحيث أن حجية فتوى الميت بجواز العدول في طول حجية وجوب العدول، لأن فتوى الميت لولا فتوى الحي لم يكن حجة للمقلد بموته، بمجرد أن مات يسقط عن الحجية، لا دليل لا طريقة إلى حجيته، أن تتوقف حجية كل فتاوى الميت حتى هذه الفتوى تتوقف حجيتها على حجية فتوى الحي. فإذا كانت حجيتها في طول حجية فتوى الحي فيستحيل أن تعارض فتوى الحي فهي تسقط عن الحجية، فهذه الفتوى من فتاوى الميت لا محالة تسقط عن الحجية، هذه الفتوى من فتاوى الميت تسقط عن الحجية. وشبهة الانحلال التي أجبنا بها عن جواب الشبهة السابقة لا يجري هنا، تلك الشبهة يعني ذاك الجواب جواب الانحلال لا يجري هنا، لأن هذا يرجع هذا التعارض بين فتوى الميت وبين النفس ما قلد فيه الحي فيه بحسب الحقيقة. لا فرق بينهما. الحي قال يقول يجب البقاء على فتوى الميت، هكذا يقول الحي، يقول يجب البقاء على فتاوى الميت. حينئذ حجية هذه الفتوى، حجية فتوى الحي بالبقاء على فتاوى الميت، معناه أن الحي هكذا يقول، يقول فتاوى الميت التي كأنه هكذا يقول الحي، يقول تكون فتاوى الميت كلها حجة في حق الحي، يرى الحي في حق المقلد يرى الحي الحجية التعيينية لتمام فتاوى الميت في حق المقلد، هكذا يرى. وحينئذ حينما يرى هذه الحجية وهذا الفتوى هذا النظر حجة في حق. إما حجة في حق المقلد أو لا يكون حجة في حق المقلد. إذا كان هذا النظر حجة وهو أن تمام فتاوى الميت تكون حجة متعينة، معنى وجوب البقاء وعدم جواز العدول أن الحجية تعينية لا تخيرية، ومعنى جواز العدول أن الحجية تخيرية لا تعينية. فالحي في هذه المسألة يفتي بالحجية التعينية لفتاوى الميت، فإذا أفتى بالحجية التعينية لفتاوى الميت، الحجية التعينية لفتاوى الميت مع الحجية لشخص هذه الفتوى وهي فتوى الميت بجواز العدول يعني بالحجية التخيرية لا يمكن أن نجتمع، باعتبار أنه لو اجتمعا يعني لا يمكن أن تثبت الحجية التعينية لهذه الفتوى أيضا من فتوى الميت بجواز العدول، إذ لازمه نفي نفس الفتوى بالحجية التعينية، لازم ذلك نفي نفس الفتوى بالحجية التعينية. أفرض في طولها بس متنافية معها، حيث أنها متنافية معها الفتوى واحدة، شوفوا الفتوى واحدة، مصاديق الفتوى متعددة، هذا الانحلال انحلال في مصاديق الفتوى لا في الكبرى، الكبرى واحدة. وإن اسمحوا لي وإن شئتم قلتم في الجواب في الفرع السابق كان هناك كبريان، كبرى حجية الفتاوى التي عمل بها من فتاوى الميت، وكبرى عدم حجية الفتاوى التي لم يعمل، كبريان الحجية وعدم الحجية كبريان، هنا كبرى واحدة مصادقها متعددة، تعدد المصادق لا يؤدي إلى أن تكون الفتوى فتويين.
وهذه الكبرى إما منجزة أو غير منجزة. الكبرى التي يكشفها الحي ويفتي بها الحي هذه الكبرى إما منجزة وحجة أو أن هذه الكبرى ليست حجة. ففرض ولا يمكن أن تكون الكبرى في بعض مصادقها حجة وفي بعض مصادقها ليست. هذا ليست حجة الكبرى. حينئذ هنا هذه الكبرى وهي أن فتاوى الميت كلها حجة تكون حجة بالحجة التعينية تعيينية الحجية في فتاوى الميت هذه الكبرى إذا كانت حجة فأي فتوى أخرى تقول بتخيرية الحجية وعدم وجواز الالتزام بالحجة الأخرى تكون معارضة مع الحجة التعينية. إذن ففي المقام تكون الحجية لفتوى الميت حي معارضة مع حجية شخص هذه الفتوى من فتوى الميت. وماذا يكون تكون نتيجة؟ نعم وحيث أن هذه في طولة تلك فهي تسقط عن الحجية ولا يمكن أن تكون هذه حجة حجة الفتوى التخيرية للميت في طول حجة الفتوى لأنه لولا حجة تلك الكبرى هذا لا يصل حجيتها وحجيتها مع حجة تلك الكبرى لا تجتمع فهي تسقط. نعم يوجد حل واحد أشار إليه بعض الأعلام طبعا مو في هذه المسألة في المسألة السابقة وهي تفيد فيها المسألة لأن هذا الفرع لم يتعرض له لم أجد من تعرض له الفرع السابق. هناك ذكر تفصيلا يفيد هنا ذاك التفصيل هناك لا نحتاجه هنا نحتاجه أن هذا الحي حينما يفتي بالحجية بوجوب البقاء وعدم جواز الرجوع بأي هل يرى وجوب البقاء وعدم جواز الرجوع من باب الدليل الاجتهادي بمعنى أنه يرى أن فتاوى الميت حجية تعينية أو يرى بوجوب البقاء من باب الأصل العملي العقلي من باب أنه لم يقم دليل لم يقم دليل على التخير يحتمل التخير ثبوتا بس هو لا يملك دليلا على التخير فعلى تقدير العمل به حجة ومجزي على تقدير الالتزام والأخذ بفتوى الميت والبقاء عليه مجزي على تقدير العمل والالتزام بفتوى الحي هو يشك في الحجية فيقول بعدم الحجية من باب الشك في الحجية. حينئذ في مثل هذه الحالة يمكن أن يكون فتوى الميت بجواز العدول حجة إذ حجية هذه الفتوى بجواز العدول يعني بالتخيير وأنه لو التزم بذاك أيضا يكون حجة لا تنافي الحجية من باب الأصل العملي لأن ذاك الإنسان الحي لا يقول بالحجية التعينية واقعا لا يقول بالحجية بحسب الحقيقة لا يقول بالحجية التعينية يقول بالحجية لو التزم به لو التزم به حجة ولو التزمت بغيره لا أعلم بحجيته وحيد أن الأصل الاشتغال في مواد الشك في الحجية فلا بد أن تلتزم هذا لا بد أن تلتزم ليست لا بدية واقعية وشرعية وإنما لا بدية من باب إيجاد الإخراج عن العهدة الخروج عن العهدة. فإذا وصل لنا دليل على الحجية لفتاوى الحي إذا التزم بها يعني دليل اجتهادي والدليل الاجتهادي فتوى الميت فإن فتوى الميت تكون دليلا اجتهاديا بعد وصوله بحجية بفتوى الحي حينئذ يكون دليلا اجتهاديا على حجية التخيرية. فلا بد من التفصيل بين كون دليل الحي على وجوب البقاء من باب الدليل الاجتهادي يعني الحجية قام دليلا على الحجية التعينية خب ذاك الدليل مفاده أنه حتى لو التزم بفتوى الحي ذاك تعينا حجة وهذا مستحيل أن يجتمع حجية ذاك تعينان مع حجية فتوى الحي فتوى الميت بالحجية التخيرية يعني بحجية فتوى الحي لو التزم به لا يجتمع الحجية التعينية في طرف مع الحجية المشروطة في الطرف الآخر. وأما إذا كان باب الأصل عملي فمن باب الأصل العملي حينئذ يمكن من باب الأصل العملي من باب الأصل العملي لا من باب الدليل في كل مكان هكذا لا يعني يقول بحسب الحقيقة يبين له حكم عقله هكذا يبين معنى هذه الفتوى لا معنى هذه الفتوى أنه يبين له بحسب الحقيقة أنه عندي لم يثبت دليل حيث أنه لم يثبت دليل حكم العقل العملي في مواد الشك في الحجية عدم الحجية العقلية بعبارة أخرى هذا الذي يقوله الحي أنه لا يجوز لك الرجوع إلى فتواي يقول عدم جواز عقلي وهذا العدم الجواز العقلي مورود لقيام دليل على الجواز الشرعي، وحجية فتوى الميت في هذه المسألة يحقق له بحسب الحقيقة جوازا شرعيا ويرفع حينئذ.
مشروط بإنه كين مخلد أعلم از هر دو تا باشه.
هذا
تفهم مشهد چی فتوى داد از باب اصل عملی بوده؟
صحيح.
اگر اون
لا هو لا هو المجتهد لابد أن يبين له هذا الخصوصية. المجتهد الذي يعرف ملاك فتوى يقول له وأنت إذا كان الميت يرى جواز العدول فيجوز لك أن تعدل إذا كان من النحو الثاني، وإذا كان من النحو الأول يقول له وإذا كان الميت يرى جواز العدول لا يجوز لك أن تعدل لأنني أرى وجوب البقاء بالنحو الذي قام الدليل الاجتهادي عليه. هذا الخصوصية أيضا المقلد يبين المجتهد يبينه، هذا يفيد المجتهد وبالتالي يفيد يعني يفيد المقلد. إذن فهذا التفصيل صحيح هنا أنه إذا كان الميت الحي يرى جواز وجوب البقاء من باب الأصل العقلي لا من باب الدليل الاجتهادي حينئذ يفيد فتوى الميت بجواز العدول إلى الحي يمكن أن يستفيد منه المقلد. ففي تلك المسائل التي تكون سهلة عند الحي يمكنه أن يرجع فيها إلى الحي. شرام يقول بيامي تعبيرك ما لو قفتان
بيقول نعم إذا كتابش نعم ينسي مقلد بيرجي سؤال.